الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نستفتح في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر ذي القعدة، رسالة المنيحة في ذكر أحكام مختصرة في الأضاحي من الكتاب والسنة الصحيحة. قلت في المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله، أما بعد، فهذه أحكام مختصرة من أحكام الأضاحي، انتقيتها من أدلة الكتاب والسنة لعل الله عز وجل ينفع المسلمين بها، وقد ذكرت فيها أهم المسائل الواردة في الكتاب والسنة، ولما استوعب جميع الفروع الفقهية فإن مرد ذلك إلى المطولات من كتب الفقه، فأقول مستعينا بالله تعالى. وعلى كل هي رسالة مختصرة فيما يتعلق بأحكام الأضاحي. والكتب المطولة فيها الأحكام الكثيرة، والكتب المختصرة سهلة المتناول لدى كثير من الناس، والكتب المطولة لا شك أن فيها ما فيها من العلم وفيها ما فيها من النفع، لكن لا يتجه إليها إلا العلماء والمجدين، لا يتجه إليها غير العلماء ومن كان مجتهدا مثابرا من طلاب العلم. وأكثر الناس تصعب عليهم الكتب المطولة ولا يتجهون إليها. وعلى كل، جل الأحكام المهمة من أحكام الأضاحي مذكورة في هذه الرسالة مع شيء من الاختصار. فصل في حكم الأضحية. الأضحية سنة مستحبة في قول أكل، والمأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يضحون حتى لا يظن الناس وجوب الأضحية، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا في وجوبها ابتداء. جاءت أدلة في الباب لكن فيها ضعف، كالحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان عنده سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث أبي هريرة، هو حديث لا يثبت من طريق إسماعيل معياش. وهكذا حديث: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. كذلك حديث لا يثبت، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. فالأدلة الواردة في السنة التي احتج بها من قال بوجوب الأضحية ابتداء أدلة ضعيفة، والاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، على وجوب الأضحية ليس من الأدلة الصريحة. وذلك لاختلاف العلماء في تأويلها من وجه: هل المراد بالنحر نحر الأضاحي، أو المراد بذلك أمر آخر، وهل المراد بذلك إيجاب النحر، أو المراد بذلك أن النحر لا يكون إلا لله؟ فقد تحمل الآية على هذا المعنى، أي لا تنحر لغير الله، إذا نحرت فانحر لله عز وجل لا تنحر لغيره، وإذا صليت فصل لله لا تصل لغيره، فيكون في الآية الأمر بتوحيد الله عز وجل: صل لربك لا لغيره، وانحر لربك لا لغيره. فعلى كل دلالة الآية ليست صريحة حول هذا المعنى، وأكثر العلماء كما عرفنا لا يجيبون الأضحية، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهنالك من أوجب الأضحية كأبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليه في بعض أقواله، ولقول آخر الإمام مالك رحمة الله عليه يوافق الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى وجوبها، يذهب إلى وجوب الأضحية، ويرى أنها من شعائر الإسلام العظام، وأن ترك الأضحية من جهة الناس جميعا أشد من ترك الحج في بعض السنين. يرى أن الناس لو تركوا الحج في سنة من السنين أن هذا أهون من أن يتركوا الأضحية بالكلية، باعتبار أنها شعيرة عظيمة في جميع البلدان المسلمة، والحج في موضع واحد، وأما هذه الشعيرة في يوم النحر تكون في جميع البلدان، فهي من شعائر الإسلام العظام. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى كل الوجوب يحتاج فيه إلى حجة ظاهرة تدل عليه، ولا سيما وأن المأثور عن الصحابة هو عدم وجوب الأضحية. قلت لكنها تجب إذا عينها، والكلام في عدم وجوبها ابتداء، أما إذا عينها فإنها تصير عليه واجبة. وهذا كنوافل العبادات، إذا أوجبها الإنسان على نفسه فإن تلك النافلة تصير واجبة بالنذر، وإن كانت من حيث الابتداء مستحبة. نوافل العبادات ابتداء محكوم عليها بالاستحباب، لكن من أوجب على نفسه نافلة من النوافل تصير واجبة بالنذر. وهكذا القول في الأضحية فإنها لا تجب ابتداء، لكن إذا عينها فإنها تجب عليه. قلت لكنها تجب إذا عينها بالقول، فيقول مثلا هذه أضحية. ومذهب الشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها تجب وتتعين بالشراء مع نية كونها أضحية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأضحية تجب إذا ما عينت بالقول، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، إذا عنده بهيمة أنعام وقال وتلفظ وقال هذه أضحية أو هذه أضحيتي ونحو ذلك من الألفاظ، فتصير واجبة عليه لأنه عينها بالقول، فيجب عليه أن يذبحها في يوم النحر في أيام النحر. وهناك من أهل العلم من لا يشترط القول، وأنه يكتفى بالشراء مع النية، يعني من ذهب إلى السوق مثلا واشترى معزن أو اشترى ضأنا وهو ينوي في قلبه أنه يشتري أضحية له، فتجب عليه بهذا الفعل الذي هو الشراء مع نية الأضحية، وإن لم يتلفظ وإن لم يقل هذه أضحية، فتجب عليه تلك الأضحية التي اشتراها بنية الأضحية. هذا مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة أيضا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلت يحتج له بما رواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي حسين أن ابن الزبير، وعبد الله بن الزبير الصحابي المعروف رضي الله عنه، رأى هديا له فيها ناقة عوراء، فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، أي أصابها هذا العور، إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها يعني اشتريتموها سالمة من العور، ثم أصابها العور بعد ما اشتريتموها، قال فأمضوها، لأنه عور طارئ، وش الذي يؤثر؟ أن يشتري المعيب بعيب لا يجزئ ابتداء، أما إذا اشترى بهيمة ليس فيها عيب ثم طرأ في عليها العيب من غير تعدي من جهة المالك فهي أضحية صحيحة، وإن كان هديا فهو هدي صحيح. قال إن كان أصابها بعدما اشتريتموها، وش الشاهد؟ أنه قال بعدما اشتريتموها، وش يدل هذا؟ على أن الهدي يصير هديا بمجرد الشراء بنية الهدي. إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. قلت إسناده صحيح، وهو إن كان واردا في الهدي فلا يظهر لي فرق بين الهدي والأضحية في ذلك، والله أعلم. والأمر كذلك، فإن الأصل عند العلماء أن أحكام الهدي كأحكام الأضحية إلا في مسائل مستثناة، وللحكم واحد، ولهذا العلماء نعم يحتجون بأحاديث واردة في الهدي على مسألة الأضحية، ويحتجون بأحاديث واردة في الأضحية على مسألة الهدي، فإن باب الهدي والأضحية واحد إلا في بعض المسائل. والهدي هو كالأضحية باعتبار أنه عبادة الحجاج في بيت الله الحرام، والأضحية عبادة المسلمين في أطراف الأرض، فهي كالشيء الواحد، عبادة يوم النحر، نعم عبادة يوم النحر، لكن تلك عبادة عبادة الحجاج في بيت الله الحرام، وتلك عبادة المسلمين في سائر البلدان. فلذا أحكام الهدي كأحكام الأضحية وأحكام الأضحية كأحكام الهدي إلا في أمور مستثنة. إذن الذي يظهر في هذه المسألة أن الأضحية تجب بشراء البهيمة بنية الأضحية وإن لم يتلفظ، فإذا اشترى البهيمة بنية الأضحية فتصير واجبة عليه. وإذا كان مالكا لها عنده بهائم متى تجب عليه؟ ها؟ كيف؟ نعم إذا عينها بالقول، نعم إذا عينها بالقول تجب عليه، هذا إذا كانت البهيمة في ملكه. هذه مسائل أخرى تأتي معنا، نعم مسائل الأضاحي تأتي معنا شيئا فشيئا. طيب بمشيئة الله عز وجل. فصل في بيان المكان الذي تشرع فيه الأضحية، في بيان المكان الذي تشرع فيه الأضحية. تشرع الأضحية في السفر والحضر، أما مشروعيتها في الحضر فالأدلة في ذلك كثيرة، وأما مشروعيتها في السفر فلما رواه مسلم عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وش يدل هذا؟ أن كانت في الحضر ولا في السفر؟ في السفر، بقوله حتى قدم المدينة. وروى النسائي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى. هنا في الحديث التصريح بالسفر، كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المسنة بالجبعين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا محل الشاهد في سفر، فحضر هذا اليوم أي يوم الأضحى، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قلت: هذا حديث حسن، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، والمعنى أن أبا حنيفة ذهب إلى أن الأضحية تكون في الحضر ولا تكون في السفر. ومذهب جمهور العلماء هو المذهب الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. إذن تشرع الأضحية في الحضر وتشرع أيضا في السفر، أما في الحضر فالأمر معلوم ما حول الإنسان، فتشرع في الحضر وتشرع في السفر. فصل في بيان ما يجب مراعاته في الأضحية، فصل في بيان ما يجب مراعاته في الأضحية. أولا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، والدليل قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهي الثمان الأزواج التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام، ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، إلى أن قال: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فهذه هي بهيمة الأنعام: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والآية وإن كانت في سياق الهدي، لأنها واردة في الحج في سياق الهدي، كما عرفنا أن الهدي كالأضحية والأضحية كالهدي عند العلماء، وهذا الذي عليه عامة من مضى من أهل العلم إلا من شذ كالحسن بن صالح، فإنه يجيز الأضحية بغير بهيمة الأنعام، ببقر الوحش والظبي، فيجيز الأضحية ببقر الوحش وبالظبي. وتوسع ابن حزم توسعا بالغا فأجاز الأضحية بكل ما يؤكل، بكل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم ومن سائر الذوات الأربع مما يؤكل لحمه ومن الطير، فعنده أن ما يؤكل لحمه تصح أضحيته، ويحتج بما لا حجة له فيه كحديث أبي هريرة في الصحيحين حديث مشهور في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسارعين في حضور الجمعة، من أتى بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى أن قال ومن أتى بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. والأضحية عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فيجوز التقرب إلى الله عز وجل بالدجاج. هذا الحديث في ذكر البدنة وذكر البقرة وذكر الكبش الأقرن وذكر الدجاجة. يقال له وفي الحديث ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قربه بيضة. إذا كان الحديث يدل على هذا المعنى لجاز ذلك حتى بالبيض. على كل الحديث وارد في معنى آخر ما هو فيما يتعلق بالأضاحي. وابن حزم في الهدي يرى أن الهدي يكون بهيمة الأنعام، وأما الأضاحي في الأمر واسع. وكما عرفنا لا فرق في مثل هذه الأحكام بين الأضاحي وبين الهدي. وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام ولا أحد في زمنه. وما جاء عن بعض الصحابة إن ثبت في ذلك فهو محمول على معنى عدم وجوب الأضحية، لا أبالي ولو ضحيت بديك، هذا إن ثبت ذلك بمعنى أن الأضحية لا تجب، وهو على معنى أن الأضحية تكون من غير بهيمة الأنعام، لكن على معنى أن الأضحية لا تجب. على كل القول الصحيح أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وما سوى ذلك من الأقوال تعد من الأقوال الشاذة التي لا يلتفت إليها. إذن لابد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، هذا أولا. ثانيا ألا يزيد المشتركون في البدنة والبقرة عن 7. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن الشخص وعن أهل بيته. البدنة يجوز الاشتراك فيها إلى 7، وهكذا البقرة. أما الشاة ما فيها اشتراك، وإنما تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. لو كانت الشاة بين رجلين هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ، نعم لا تجزئ إلا عن الرجل وعن أهل بيته. وسيأتي الكلام حول هذه المسائل بمشيئة الله عز وجل قريبا. ودليل الاشتراك في البدن والبقرة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال أن حرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا الحديث وارد في الأضحية ولا وارد في الهدي؟ هدي التحلل، هدي الإحصار، نعم وارد في هدي الإحصار، ما هو وارد في قضية الأضحية. ومع هذا ما زال العلماء يحتجون به على هذه المسألة، وهذا كما قلنا لأن باب الهدي كباب الأضحية. قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. قلت والغرض من ذلك أن لا يقل نصيب الشريك الواحد عن 7، وأما الزيادة فتجزئ من باب أولى. لو اشترك رجلان في بدنة أو في بقرة، اشترك رجلان فقط ما هو 7، يجزئ ولا ما يجزئ؟ ها يجزئ من باب أولى. كثير من الناس يأتي يسأل يظن على أن البقرة لا تجزئ إلا عن 7، لأنه يسمع الحديث نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، فيظن أنها لا تجزئ إلا عن 7. وأنه إذا اشترك رجلان في بدنة أو في بقرة أن ذلك لا يجزئ، هذا غير صحيح. فإذا جاز الاشتراك إلى 7 فمن باب أولى أن يجوز الاشتراك في أقل. والغرض كما قلنا أن نصيب الواحد لا يقل عن 7، أما الزيادة فجائزة من باب أولى، فلا يقل نصيب الواحد عن 7، وإن زاد فإنه جائز من باب أولى. قلت والغرض من ذلك أن لا يقل نصيب الشريك الواحد عن 7، وأما الزيادة فتجزئ من باب أولى. وإذا اشترك 8 في بدنة أو بقرة وكان لكل واحد منهم 7 غير رجلين، اشتركا في 7 فيجزئ من كان له 7، وأما من نقص عن 7 فلا يجزئه ذلك في الأضحية. وذلك أن 7 بمثابة الشاة، 7 بمثابة الشاة، فمن كان له 7 لا يبالي بغيره، من كان له 7 فلا يبالي بغيره ولا يضر غيره. لو اشترك في بدنه، يعني شخص أخذ من البدنة 7، اشترك مع غيره في شراء البدنة فاشترى 7 والبهيمة ما زالت حية، اشترى 7 والبهيمة ما زالت حية، صاحب البهيمة باع بقية الأجزاء على 20، يعني كل واحد له أقل من 7 إلا واحد له 7، صاحب 7 يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه ولا يضره أن غيره ليس له أضحية، فالسبع بمثابة الشاة، فمن كان له 7 فأضحيته صحيحة ولا يضره، لا يضر غيره، سواء فيما يتعلق بهذه القضية أو بغيرها. يعني قد يكون الغير مثلا ما هو مخلص في عبادته، سبعه باطل ما هو مقبول، هل يتضرر الغير؟ ما يتضرر الغير، ما أراد الأضحية أراد اللحم غيره، بعضهم أراد الأضحية وبعضهم أراد اللحم، صاحب الأضحية له ما نوى والذي أراد اللحم له ما نوى، فالسبع بمثابة الشاة الواحدة. ومما يتنبه له أن السبع لا يجزئ إلا إذا تملك الإنسان قبل أن يذبح الحيوان، نعم قبل أن يذبح الحيوان، فلا بد أن يكون السبع من حيوان حي، يشتري سبعا من حيوان حي. فإن هنالك من الناس من يأتي يوم العيد ويكون الجزار قد ذبح ثورا مثلا، فيأتي ويقول أريد السبع، أشتري منك السبع من حيوان قد ذبح، يجزي هذا ولا ما يجزي؟ لا يجزي، فلا بد أن يذبح، نعم أن يشتري سبعا من حيوان حي ولا يشتري سبعا من حيوان قد ذبح، فهذا مما يتنبه له. قلت إذا أراد بعضهم القربة وأراد بعضهم اللحم فلا يضر ذلك على من أراد القربة، فإن السبع بمثابة الشاة الواحدة. حتى إذا جاء إلى الجزار يريد أن يبيع لحما في يوم العيد، فجاء إلى الجزار واشترى سبعا من ثور ما زال حيا، والجزار يريد أن يبيع هذا الثور لحما ما يريد أضحية، فاشترى منه السبع فذبحه الجزار فأعطاه السبع والباقي باعه لحما، صاحب السبع يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه، فإن السبع كما قلنا بمثابة الشاة. قال العلامة النووي رحمه الله في المجموع: يجوز أن يشترك 7 في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كان كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، هذه لا أو متقربين، نعم يعني من القربة، صحيح أو متقربين، يعني بعضهم يريد القربة أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وإن كان صاحب اللحم له ما نوى، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعا. هذا مذهبنا، وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب، وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة إن كانوا كلهم متقربين جاز، يعني بعضهم يريد القربة وبعضهم لا يريد القربة، أن هذه أضحية لا تجزئ، وهذا غير صحيح. وما أدران بنية الناس، نعم، كثيرا من الناس ربما ما يريد القربة ولا هم له بهذا الأمر، يريد أن يأكل اللحم، ما عنده أن هذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل ما يفعله الناس. الناس في يوم العيد يأكلون اللحم، يريد أن يأكل مثل ما يأكل الناس، ما عنده نية التقرب. هل نيته تضر غيره؟ لكل ما نوى. فما ذهب إليه أبو حنيفة ليس بصحيح. وقال أبو حنيفة إن كانوا كلهم متقربين جاز. وقال مالك لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. ومذهب الإمام مالك رحمة الله عليه من أشد المذاهب، لكنه خلاف السنة، يقول لا يجوز الاشتراك مطلقا. وش الذي يراه الإمام مالك؟ أن البدنة عن كم تجزئ؟ عن واحد، وأن البقرة عن واحد، وأن الشاة عن واحد. قلت قول الإمام مالك غير صحيح، وهو محشوج بالسنة. وما جاء من جواز الاشتراك العشرة في البدنة ففيه نظر، لبعضهم يرى أن البدنة تجزئ عن عشرة. وما جاء من جواز اشتراك العشرة في البدنة ففيه نظر، فمن ذلك ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الفضل ابن موسى عن حسين بن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة، والمراد بالجزور الإبل، والشاهد أنه قال وفي الجزور عشرة. قال الحافظ البيهقي رحمه الله في الكبرى وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك الذي هو عن سبعة. قلت رواه ابن حبان، هذا حديث ابن عباس في صحيحه من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علماء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير سبعة أو عشرة. والحديث هو نفس الحديث من نفس الطريق، حصل في الحديث الشك، هل قام سبعة أو قال عشرة. قلت هكذا بالشك، وهذا مما يدل على أن الحسين بن واقد لم يضبط، ما ضبط الحديث، أم يدل على الحسين بن واقد لم يضبط. والعمدة على حديث جابر، على كل حديث جابر ليس فيه اختلاف، وهو صريح أن البدنة عن سبعة. وحديث ابن عباس حصل فيه الشك، هل قال عن سبعة أو قال عن عشرة، وهذا يدل على أن الحسين بن واقد لم يضبط الحديث. فالعمدة على حديث جابر ابن عبد الله أن الاشتراك في البدن عن سبعة وعن البقرة في نعم والبقرة عن سبعة. قلت وهكذا ما رواه البخاري ومسلم، هنا سقطت عن الرافع، الرافع ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، والشاهد أنه عدل عشرة من الغنم ببعير. لكن هذا هل هو وارد في الهدي أو وارد في الأضحية؟ من يجيب؟ ها؟ نعم لا في هذا ولا في هذا، وارد في قسمة الغنائم. قلت فإن هذا في باب القسمة، أي قسمة الغنائم، والقسمة يراعى فيها القيمة، القسمة يراعى فيها القيمة، يعني قد لو غنم الناس إبلا وغنما فقيمة الإبل نعم بقيمة عشر بقيمة 20 شاة، كم نعدل الإبل؟ نعدلها بعشر ولا بعشرين؟ ها غنم الناس، غنم الناس في غنيمة إبلا وغنما، قويمت هذه الإبل فكانت غالية الثمن، كانت قيمة الإبل الواحد 20 شاة، هن قويمها الإبل ب20 ولا ب10؟ ها ب20، لأنه القسمة إيش يراعى فيها؟ يراعى فيها العدل، فقد تكون الإبل نفيسة تعدل العشر، وقد تعدل 20، وقد تكون دون ذلك تعدل 7، وقد تعدل 5، فباب قسمة الغنائم لها شأن آخر، ما لها علاقة في قضية الهدي ولا في قضية الأضحية. قلت بأن هذا من باب القسمة، والقسمة يراعى فيها القيمة، فقد تكون قيمة الإبل 7 أو 8 أو 9 أو 10، فمهما كان من ذلك قضي به. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني: وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية. والدليل على أن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته ما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحريها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. فاختصر النبي عليه الصلاة والسلام بكبش عنه وعن أهل بيته. وروى مالك والترمذي وابن ماجه من طريق عمار بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، والشاهد عن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. قلت هذا حديث صحيح، وقد وقع في بعض نسخ الموطأ عمارة ابن يسار، والصواب ما أثبتناه. فعلى كل الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، والسنة في ذلك صريحة. بقى السبع، هل يجزي عن الرجل وعن أهل بيته أو لا؟ قلت في إجزاء السبع عن الرجل وعن أهل البيت نزاع بين أهل العلم، إذن الحيوان الكامل يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، الحيوان الكامل يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وهذا أمر ظاهر، يعني إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ببدنه فإن هذا يجزئه، ويضحى عنه وعن أهل بيته ببقرة فإن هذا يجزئه، ويضحى عنه وعن أهل بيته بشاة فإن هذا يجزئه. بقى إذا ضحى عن نفسه وعن أهل بيته بسبع بدنة أو سبع بقرة، هل يجزئه عنه وعن أهل بيته أو لا يجزئه؟ في هذا نزاع بين العلماء. وفي إجزاء السبع عن الرجل وعن أهل البيت نزاع بين أهل العلم، والأولى أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بحيوان كامل كما تدل عليه الأدلة الماضية وهو المنصوص أما تقدم من أهل العلم. قال علام بن قدام رحمه الله في المغني: فصل، ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته إشغال شاة واحدة أو بقرة أو بدنة، ولم يقل سبع بقرة أو سبع بدنة، وكل من مضى من أهل العلم لا ينصون على مسألة السبع فيما أعلم، يعني من تقدم ما هم من تأخر، لكن من تقدم من أهل العلم لا أعلم أنهم ينصون على السبع، أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بسبع بدنة أو سبع بقرة، وإنما يتكلمون عن الحيوان الكامل. قال: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة، نص عليه أحمد، وفيه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، انتهى. قالت اللجنة الدائمة كما في فتاوى اللجنة وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة. تشريك في ماذا؟ في السبع. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله أبا بطين ومفتي الديانة السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمهم الله، فهؤلاء ذهبوا إلى أن السبع لا يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإنما يجزي عن الرجل فقط، والحيوان الكامل هو الذي يجزي عن الرجل وعن أهل بيته. ومن نظم أهل العلم كلامهم يدل على هذا المعنى. واختارت اللجنة الجواز، اللجنة الدائمة اختارت الجواز، يعني السبع كالشاة، فكما أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته فهكذا السبع يجزي عن الرجل وعن أهل بيته. فعلى كل إن هذا المسألة حصل فيها مثل هذا الكلام، فالأحوط للإنسان أنه يضحي بحيوان كامل، نعم هذا الأحوط في حقه وهو الأكمل. يعني الشخص ضحى عن نفسه وعن أهل بيته بسبع بقرة، وآخر ضحى بشاة، أيهما أفضل؟ ها، التضحية بشاة، التضحية بحيوان كامل أفضل من التضحية بالسبع، الحيوان الكامل أفضل من السبع. فكيف؟ وهذه المسألة حولها نزاع بين العلماء، هل السبع يجزي عن الرجل عن أهل بيته أو يجزي عنه دون أهل بيته؟ فإذا كانت الشاة أفضل من السبع فينبغي أن تقدم. كيف؟ والمسألة حولها نزاع في قضية السبع، هل تجزي عن الرجل عن أهل بيته أو لا تجزي. نقف عند قولنا تنبيه إلى هنا والحمد لله. الأسئلة المتعلقة بالأضاحي، نعم ما يستعجل الإنسان في الأسئلة ونحن في درس الأضاحي، لكن إن أشكل عليه مما مضى يمكن أن يسأل عنه، أما ما لم يأتي فيؤجل الكلام حوله. ها كيف؟ هو صحيح، ما هو هذه المسألة، الكلام هو حول هذه المسألة، الكلام هل تجزع عنه عن أهل بيته، ولا كون الشخص يعني يهدي عن نفسه ببقرة أو بدنة أو شرك من بقرة أو بدنة أو يضحي عن نفسه، هذا ما في إشكال. المسألة ما هو حول هذه في هذه المسألة، وإنما هل السبع يجزع عنه عن أهل بيته، هذه القضية. أما السبع قد نعم السبع أضحية صحيحة ما حول إشكال، قد سبق الكلام في ذلك، وأن الإنسان إما أن يضحي ببقرة أو بدنة أو يضحي أو بشاة أو يضحي بسبع بدنة أو سبع بقرة، وأن هذا يجزي. لكن الكلام هل يجزي عنه فقط أو له أن يجعل ذلك عنه وعن أهل بيته، هذه قضية أخرى. نعم ما يجزئه، وقد قلنا أن لابد أن يأتي قبل الذبح، أما بعد الذبح فهو لحم، الشرى لحما، الشرى لحما. نعم جئت أنت إلى كبش قد ذبح فاشتريته أضحي لك، يجزئك؟ ما يجزئك، لأنه قد ذبح على غير نية الأضحية. فلا نعم ما هو الشرط، هذا الاشتراط ليس بشرط، لكن هذه من اعتبار القسمة، باعتبار القسمة لو حصل نعم الاشتراك فالقسمة العادلة أن تكون من جميع الأجزاء، لكن لو تراضوا فيما بينهم. من موضع واحد ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. إلى هنا والحمد لله.